هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وهذه الأسماء الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة مترابطة في المعنى وحديثنا عنها مستمعة ليتبين وجه هذا الترابط قد يطول به المجلس ولذلك سأقتصر على كلام يسير في هذا اليوم يتعلق باسم الله عز وجل الخالق من جهة المعنى ثم بعد ذلك أتكلم على اسم الله عز وجل البارئ والمصور فأقول الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالخالق وهذا الاسم من أشهر الأسماء الحسنى وهو بهذا اللفظ والإطلاق لا يسمى به سوى الله تبارك وتعالى لا يحق لأحد من المخلوقين أن يسمي نفسه بالخالق وإنما ذلك يختص بالله عز وجل الخالق نعم وإن كان المخلوق قد يوصف بأنه يخلق كما قال الله عز وجل عن عيسى صلى الله عليه وسلم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فأضاف الخلق إليه وهذا له معنى سنبينه في موضعه إن شاء الله فالحاصل أن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما هو مختص به لا يسمى به غيره كالله والرحمن والحسن إذا روعي فيه المعنى وكذلك الخالق وكذلك الرب جل جلاله فاسم الخالق هذه اللفظة في كلام العرب الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها تدور على ثلاثة معاني كلمة خلق مادة الخلق في كلام العرب تدور على ثلاثة معاني المعنى الأول هو ملاسة في الشيء أن يكون الشيء أملسا فهذا يقال عنه خلق هذا الشيء بمعنى صار أملسا ومن ذلك يقال للثياب القديمة يقال له خلق ومعنى خلق يعني هذا الثوب القديم ذهب ما فيه من أثر النسيج الجديد وما فيه من النسوءات كانت ثياب الناس في السابق كان فيها مسج ظاهر بخلاف ثياب الناس اليوم ويمكن أن نمثل لهذا بهذا الذي نلبسه على الرأس فإن الجديد يكون فيه نسوءات ثم بعد ذلك بعد ما يبلى وبعد ما يذهب ما فيه من هذا النسج بعد ذلك يكون أملسا وهكذا هذا الفرش فإنه إذا كان جديد يكون منتفشا يكون ظاهر الزرع ثم بعد ذلك إذا صار باليا صار مخلولقا فإنه يكون أملسا إما لذهاب هذا الزرع الذي فيه وإما لكثرة وطئه بالأقدام فيصبح كأنه قطعة من البلاستيك نعم وهكذا فهذه المادة خلق تدل على ملاسة في الشيء هذا هو المعنى الأول والمعنى الثاني أنها تطلق ويراد بها الإيجاد يراد بها الإيجاد، إما أن يكون هذا الإيجاد على غير مثال سابق وهذا في خلق الله عز وجل ولا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فهو الإيجاد إما على غير مثال سابق وإما أن يكون قد أوجد شيئا على مثال سابق. وكذلك يكون هذا الإيجاد يكون من غير شيء، كأن يكون الله عز وجل ابتدع الشيء وخلقه من غير شيء آخر خلقه منه، وإما أن يكون هذا الشيء قد خلق من شيء آخر، كما خلق الإنسان من النطفة وكما خلق آدم صلى الله عليه وسلم من التراب. فهذا هو المعنى الثاني. وأما المعنى الثالث وهو التقدير، فالعرب تقول خلق بمعنى قدر، ولا شك أن الشيء لا يوجد إلا بعد أن يكون قد قدر، فالتقدير يكون أولا ثم بعد ذلك يكون الإيجاد ثم يكون بعد ذلك التشكيل والتصوير وإعطاء كل شيء كل شيء من هذه المخلوقات إعطاءه صورة تليق به وتناسبه. فهذه ثلاثة معاني هي التي ذكرها الله عز وجل هنا: الخالق، البارئ، المصور. فالحاصل أن الخلق يأتي بمعنى التقدير، كما قال زهير يمدح رجلا فلا أنت تسري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يسري. فلا أنت تسري ما خلقت يعني ما قدرت. يمدح ملكا من الملوك يقول إن الملوك يقدرون أشياء ويعزمون على أشياء ويرتبون أشياء ثم لا يستطيعون تنفيذها، وأنت أيها الملك الممدوح أنت تقدر الأشياء ثم بعد ذلك تحققها وتوجدها. فلا أنت تسري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يسري يعني لعجزه. فالخلق بمعنى التقدير، وهو المراد هنا بهذه الآية، هو الله الخالق بمعنى المقدر، لأن الله عز وجل ذكر بعده البارئ، ويأتي الكلام على معنى البارئ. المقصود هنا أن الخالق في هذه الآية معناه المقدر، وعلى كل حال هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها يدور عليها هذه المادة، والذي يصلح أن يقال في اسم الله عز وجل ومن أين أخذ، الذي يصلح أن يقال هو المعنى الثاني والمعنى الثالث، أي الإيجاد أو التقدير. وأما هذه الملاثة التي ذكرنا لكم فإن ذلك لا علاقة له بهذا الاسم الكريم، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال الله عز وجل يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. خلقنا هنا بمعنى أوجدنا، وليس بمعنى قدرنا. نعم. وكذلك يقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، بمعنى أوجدناه بقدر، لأنك لو قلت خلقناه بقدر أي قدرناه بقدر لصار ذلك تكرارا لا معنى له. فإذا قوله خلقناه هنا في هذه الآية بمعنى أوجدناه وأنشأناه وابتدأنا خلقه بقدر. وقال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بمعنى أوجد كل شيء فقدره تقديرا تبارك الله وتعالى. وكذلك في قوله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني الإيجاد الأول الإنشاء الأول، حيث خلق الله عز وجل الناس ابتداء وأوجدهم ثم بعد ذلك يعيدهم مرة أخرى في اليوم الآخر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى هذا خلق الله، بمعنى هذا الذي أوجده الله عز وجل وأنشأه على غير مثال سابق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكذلك في قوله تبارك وتعالى لإبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ليس معناه لما قدرت بيدي، لأن الله أوجد آدم ثم أمر إبليس بالسجود له، فليس معنى الآية لماذا لم تسجد لما قدرت بيدي، وإنما لماذا لم تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الآيات التي سمعتموها تدل على هذا المعنى قطعا، والله تعالى أعلم، أي على الإيجاد، وإلا لكان المعنى فاسدا. وهكذا بعض الآيات فإنها تدل على معنى التقدير خاصة، ولا تدل على معنى الإيجاد. وهناك آيات أخرى تحتمل الأمرين، كما قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن الموجدين المبدعين المنشئين. وتحتمل معنى آخر قال به طائفة من السلف تبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. ولقائل أن يقول بأنها تدل على معنى ثالث، وهو أحسن المصورين، الذي أعطى كل مخلوق شكله وصورته. هذا بعض ما يتعلق باسم الله عز وجل الخالق. في هذه الليلة إن شاء الله سنبين معنى الاسم الثاني الذي هو البارئ. فأصل هذه الكلمة أصل الباء والراء والهمزة براء، أصلها يدور على معنيين، المعنى الأول بمعنى الخلق، كما يقال برأ الله عز وجل الخلق، أي خلقهم، خلق الخلق. يبرأهم برأ، أي يخلقهم خلقا. فالله تبارك وتعالى هو البارئ بمعنى هو الخالق، فالبرء بمعنى الخلق هنا. والمعنى الثاني الذي يكون لهذه الكلمة وهو التباعد، من الشيء ومزايلته، ومن ذلك قيل للشفاء من المرض قيل له البرء، فهو سلامة من السقم. ويقال برئت من المرض وبرأت من المرض، بمعنى تخلصت منه. فهذا المعنى الثاني يدل على مزايلة الشيء والانفصال عنه والخلوص منه. والذي يهمنا هنا اسم الله عز وجل البارئ هو المعنى الأول الذي هو بمعنى الخلق. وأما المعنى الثاني فإن بعض العلماء يقولون إن له تعلقا باسم الله عز وجل البارئ، بمعنى أنه يزايل بين الخلق ويفصل خلق كل مخلوق عن المخلوق الآخر. ولكن هذا المعنى الذي ذكروه فيه نظر، والأقرب والله تعالى أعلم أن البارئ أنه يعود إلى المعنى الأول. وأما ما يذكر من المعاني الأخرى للبارئ فإن عامتها يرجع إلى مادة أخرى، مثل بروى وبرايا، فإن هذه تختلف عن براء. ولذلك فإن كتب اللغة أحيانا تخلط بين هذا وبين الآخر. المقصود أن البارئ هنا بمعنى الخالق الموجد. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل، في ورد ثلاث مرات في آيتين من كتاب الله عز وجل. الأولى هذه التي في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ، والثانية وهي الآية التي في سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فورد في الآية الثانية مرتين. فالحاصل أن البارئ هو الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته جل وعلا، فهو بمعنى إذن هو بمعنى الخالق. والغالب في استعمال هذه اللفظة البارئ أنها تستعمل في خلق الحيوان وما كان فيه الروح. فيقال برأ الله عز وجل، برأ الله تبارك وتعالى النسمة بمعنى أوجدها وخلقها. ولا يكاد الناس يقولون برأ الله السماوات، برأ الله الجبال، برأ الله الشجر، وإن كان هذا المعنى صحيحا، إلا أن الغالب في الاستعمال أن يقال في هذه الأمور خلق الله السماوات وخلق الله الجبال وبرأ الله الخلق وخلق الله الخلق، فصار هذا فرق في الاستعمال من جهة الغلبة فحسب، والله تعالى أعلم. فإذا الغالب أننا نقول برأ الله النسم بمعنى برأ الله الخلق، نعم، ونقول خلق الله عز وجل الجبال والأشجار والمياه وما إلى ذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قال الشاعر في البيت الذي ذكرناه في ليلة ماضية: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقدر الأشياء ثم تنفذها. فالحاصل أن البارئ هنا بمعنى الموجد، بمعنى الفري، نعم، بمعنى الفري. فالبرء بمعنى الفري، بمعنى أي الخلق والإيجاد بعد التقدير. فالتقدير يقال له الخلق، ثم بعد ذلك إيجاد هذا المقدر على وفق ما قدر، يكون ذلك برعا، نعم، والله تعالى أعلم. هذا معنى البارئ. ومما يقرب من معنى الخالق ومن معنى البارئ البديع، ولذلك أشير إليه وإن لم يرد في هذه الصورة للارتباط في المعنى، لئلا نحتاج أن نتكلم عليه حديثا بكلام مستقل في مرة أخرى. فالبديع أصل هذه الكلمة الباء والدال والعين، أصلها تدور على معنيين. المعنى الأول هو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، ابتدع الشيء بمعنى ابتكره، صنعه على غير مثال سابق، ليس له نظير ولا مثيل. فتقول أبدعت الشيء، سواء كنت أبدعته بالقول أو أبدعته بالفعل، بمعنى أتيت به، ابتدأته لا عن مثال سابق. والمعنى الآخر لكلمة الذي يرجع إلى أصل هذه اللفظة بدع، المعنى الثاني هو الانقطاع والكلام، وليس له علاقة باسم الله عز وجل البديع هنا، لكن ذكرناه من باب توضيح المعنى الانقطاع والكلال. فتقول أبدعت الراحلة بمعنى انقطعت، حرمت، بمعنى أن الدابة البعير من طول السفر ومن كثرة التعب قد تبرك فلا تتحرك ولا تقوم مهما ضربت ومهما أوذيت، بل لو أحرقت بالنار لربما لا تقوم. فيقال خلعت الدابة بمعنى انقطعت، وحرمت الدابة بمعنى انقطعت، والعرب تقول أبدع بها بمعنى انقطعت عن سيرها وكلت وتعبت وعطبت، نعم، وتقول أبدع بالرجل إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا به، ليس عنده شيء يركب عليه أو ينتقل أو يسافر عليه. وهذا المعنى لا علاقة له باسم الله عز وجل البديع، وإنما الذي له العلاقة هو المعنى الأول، وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق. تقول أبدعت الشيء أي اخترعته، وتقول بدع الشيء يبدعه بدعا، وابتدعه يعني أنشأه وبدأه، وبدع الخلق بمعنى أنشأ الخلق. وهذا الشيء تقول بدع بمعنى مبتدع، وفلان بدع في هذا الأمر، أي أنه بديع. وقد جاء هذا الاسم البديع مضافا إلى الله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى في آيتين من القرآن. الأولى في سورة البقرة وهي قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والثاني في سورة الأنعام وهو قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم. ومعنى كون الله عز وجل هو البديع أي أنه تبارك وتعالى المبدع المنشئ والمحدث للخلق على غير مثال سابق جل وعلا. هذا معنى هذا الاسم الكريم. فإذا تبين من خلال ذلك أن الخالق هو المقدر في هذه الآية، وأن البارئ هو الموجد بعد أن قدر أوجد على وفق هذا التقدير، ثم بعد ذلك أعطى كل شيء هيئة معينة تخصه وصوره، فهذا هو المصور، وسيأتي الحديث عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أحسن من جمع بين هذه الأسماء فقال: خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة صورها وبراها وفق مشيئته وبغير مثال قدرها. وقال الآخر: يا خالق النطفة الأولى وبارئها بلا مثال تعالى الخالق الباري نصور كل شيء وفق حكمته، فالماء والطين غير النور والنار. وقال الثالث: لا شيء مثلك في وصف ولا ذات يا خالق الأرض بدعا والسماوات، وليس قبلك شيء شيء نسميه وليس بعدك شيء في النهايات، والكون مبتدع إذ أنت موجده بلا مثال شبيه في البدايات، بقدرة ما لها حد تنظمه على الحقيقة في ماض وفي آت. وإذا نظر العبد حوله وسرح طرفه يمنة ويسره وأعمل ستره مع هذا النظر، فنظر بعين رأسه ونظر بعين قلبه، نظر في هذا الكون ونظر في نفسه، فإنه لا ينقضي عجبه من دقة هذا الصنع وعجيب هذا الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى وكونه وأوجده على طريقة عجيبة على وفق ما قدره تبارك وتعالى. فهو الخالق الذي قدر وجود هذه المخلوقات، وهو البارئ الذي أوجدها على وفق ما قدر لا تتعداه قليلا ولا كثيرا، لا تزيد عنه ولا تنقص. وهو تبارك وتعالى الذي صور هذه الأشياء فأعطى كل مخلوق منها صورته التي تليق به والتي تناسبه. والله تبارك وتعالى أيها الإخوان يدعونا في مواضع كثيرة من كتابه إلى النظر والاعتبار والتفكر، لا سيما من يحتاجون إلى ذلك لشك في قلوبهم أو لضعف في إيمانهم ويقينهم. الله جل وعلا كما سمعنا في الآيات التي قرأناها في الصلاة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله جل جلاله يقول: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ويقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ويأمر الناس بالسير في الأرض ليعرفوا هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا ند له ولا صمد، الذي لا ند له ولا نظير، فهو الفرد الصمد جل جلاله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير، ويقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول قل انظروا ماذا في السماوات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. والله عز وجل حينما مر ذلك الرجل بتلك القرية التي كانت خاوية على عروشها فاستبعد قيامها من جديد واستبعد حياتها بعد الهلاك والموت والفناء وبعد اندثار معالمها واضمحلال أهلها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول لهذا الإنسان الضعيف الذي يتطاول ويتكبر ويتجبر ويترفع في الأرض بغير الحق يقول فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب. فالله جل وعلا خلق هذا الإنسان، هذا الخلق الذي ابتدأ من هذا الضعف. الله خلقنا من ضعف، كل الناس قد خلقوا هذا الخلق من هذا الماء، من هذا الماء المهين. فهذه النقطة حينما تخرج من هذا الإنسان يخرج منها الملايين من هذه الحيوانات التي يكون واحد منها ملقحا للبويضة. والعجيب أن هذا الحيوان أو هذه الخلية التي تخرج من هذا الرجل تحمل نصف الخصائص الوراثية، وما يكون عند المرأة في البويضة يحمل النصف الآخر. ثم بعد ذلك يحصل الازدواج ويحصل التكامل ويحصل هذا الإنسان الذي كونه الله عز وجل هذا التكوين في أحسن تكوين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. خلقه الله عز وجل في أحسن تكوين من جهة المعنى، فجعله الله عز وجل على الفطرة السوية الصحيحة، وجعله أيضا خلقه في أحسن تكوين من جهة المبنى، فجعله بهذا الخلق العجيب المتناسق، فرأسه إلى أعلى وخلقه قد امتد هذا الامتداد ووضع فيه كل شيء في محله. هذه الخلية أيها الإخوة حينما تخرج من هذا الإنسان ولتلقح هذه البويضة تمشي مسافة طويلة بالنسبة لحجمها الصغير، فهي تقطع مثل طولها 100,000 مرة، وذلك كما لو أن الإنسان الذي لا يتجاوز طوله في كثير من الأحيان عن 1.5 متر، كما لو قطع هذا الإنسان الذي بهذا الطول لو قطع 50 و100 كيلو من المترات، ومن غير أن يتوقف لحظة ومن غير أن يستريح. فهذا شيء عجيب ولا ريب. وهذه الخلية التي تخرج من هذا الرجل وتلقح هذه البويضة تبدأ هذه الخلايا التي يتكون منها هذا الجنين فتبدأ بالانقسام، ولا يحصل هناك خلط ولا خلل البتة، فهي تسير سيرا دقيقا وتنقسم انقساما عجيبا لا تفاوت فيه ولا اختلال بوجه من الوجوه. فكل خلية منشعبة تذهب إلى مكانها الصحيح، إلى مكانها الذي قدر الله عز وجل أن تكون فيه. فهذه تكون كبدا، وهذه تكون كلى، وأخرى تكون قلبا، وأخرى تكون عينا، وأخرى تكون لسانا، وأخرى تكون شيئا آخر. فمن الذي دبرها هذا التدبير؟ لماذا لا تجتمع هذه الخلايا، أو يجتمع كثير منها ليكون قلوبا؟ لماذا لا يجتمع كثير من هذه الخلايا فيكون أسبابا أو كلا كثيرة، ونحن لا نشاهد للإنسان إلا قلبا واحدا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فهذا لا يوجد إطلاقا بحال من الأحوال في أول الدنيا ولا في آخرها. انظر إلى فمك هذا الذي تأكل به الطعام، فحينما تتأمل في هذه الأسنان فإنك تجد ثلاثة أنواع منها: القواطع والأمياد والأضراس. وهذه الأخيرة، أعني الأضراس، على نوعين: أضراس أمامية وأضراس خلفية. وأما القواطع والأمياد فلكل واحد منها أو لكل منها جذر واحد. وأما الأضراس الأمامية فلها جذران، الأمياد والقواطع لكل واحد منها جذر واحد، وهذا نشاهده حينما نخلع شيئا منها. وأما الأضراس فإن الضرس الأمامي الواحد له جذران، والضرس الخلفي له ثلاثة جذور نظرا لسعته ولضخامته ولامتلائه. فمن الذي دبر هذا التدبير؟ ثم انظر إلى هذه الملائمة بين هذه الأسنان وبين هذه الأضراس. لماذا لا يخرج لبعض الناس أضراس في مقدم الفم وتكون الأسنان في آخر الفم؟ هل رأيتم شيئا من ذلك؟ لماذا لا يكون الإنسان أو بعض الناس بهذه المثابة؟ ثم إذا كان الأمر متحدا في جميع الخلق، فلماذا كانت هذه في الأمام وهذه متوسطة وهذه متأخرة، ويكون بعض الأضراس بعد ذلك؟ أقول كل ذلك قسمه الله عز وجل وقدره ورتبه ترتيبا عجيبا ليتحقق من ذلك الغرض الذي خلق من أجله. فهذه القواطع يقطع بها الإنسان الخبز ونحوه، ثم هو بعد ذلك بهذه الأمياد التي تنتهي برأس مدبب يناسب لتنفيق اللحوم وما شابهها. وأما الأضراس الأمامية والخلفية فإن نهايتها مسطحة وعليها رؤوس صغيرة مدببة، وذلك من أجل أن تعمل عملها في طحن هذا الطعام الذي قطعته ابتداء في أول الفم. ثم بعد ذلك يوجهه اللسان، يحركه يمنة ويسرة ليتوزع على هذه الأضراس. ولولا وجود هذا اللسان لكان الطعام يتكتل في وسط الفم، ثم يتعب الإنسان في توجيهه إلى الأضراس، ويحتاج بعد ذلك إلى إعمال الأصابع ليوصل الطعام إلى أضراسه لتقوم بدورها المطلوب من ذلك. فانظر إلى حركة هذا اللسان أثناء ذلك. ثم انظر إلى هذه العيون النابعة في هذا الفم، وهي عيون حلوة وهي كثيرة، والأطباء يقدرون العيون الرئيسية في فم الإنسان يقدرونها بثمان. العيون الرئيسية شيء منها تحت اللسان، وشيء منها على جوانب الفم، فلو كانت في جهة واحدة لاحتاج وصول اللعاب إلى الطرف الآخر من الفم لاحتاج وقتا من أجل أن يبتل الطعام، ولكن الله عز وجل قد وزعها هذا التوزيع بشكل منتظم دقيق عجيب، ثم هي تفرز من غير أمر منك ولا اختيار. إذا رأى الإنسان الأشياء الحامضة تحركت هذا اللعاب بما يليق بهذا المطعوم. وإذا رأى الإنسان وإذا أكل الإنسان الأشياء الجافة فإن اللعاب يفرز إفرازا زائدا ليلين هذا الطعام. ثم إذا أكل الإنسان الأشياء الرطبة أو شرب الماء فإن الإفراز لا يحتاج إلى كثرة إدرار من أجل أن يهضم هذا الإنسان الطعام أو من أجل أن يبتلع هذا الإنسان الطعام. ثم انظر إلى هذا العجب، فإن هذا اللعاب لو كان مستمرا لتعب الإنسان من كثرة السهم، ولو كان هذا اللعاب منقطعا أو قليلا لا يكفي لتعب الإنسان من مضغ الطعام ولغص بأدنى الأشياء. فالله عز وجل جعله يفرز إفرازا مقدرا مرتبا محددا يليق بالحال المطلوبة، فلا يزيد على ذلك ولا ينقص منه. هذا ما يتعلق بهذا الفم الذي نأكل به الطعام. والحديث عن هذه القضايا يقول: وسأذكر لكم أطرافا منه بإذن الله عز وجل في بعض المجالس القادمة، فهو أمر ينمي معرفة الرب تبارك وتعالى في قلب الإنسان، ويملأ نفس الإنسان ويملأ قلبه تعظيما للخالق جل جلاله، ويقوده قودا إلى الإقرار بوحدانية الله عز وجل وتقديسه وتسبيحه جل جلاله. فأقول فيما يتعلق بهذا الفم الذي به نأكل، أقول أيها الإخوان تأملوا كيف شقه الله عز وجل في أحسن موضع وفي أليق موضع. تصور لو كان هذا الفم في رجل الإنسان أو في يد الإنسان أو كان خلف رأسه كيف يكون حاله؟ فانظر إلى هذا الخلق وهذا التقدير وهذا الاختيار وهذه الدقة وهذا الإحكام في صنع الله تبارك وتعالى، وقد أودع الله عز وجل فيه من المنافع وآلاف الذوق والكلام وآلاف الطحن والقطع ما يظهر العقول. وقد تحدثنا عن تركيب هذه الأسنان وكيف نظمها الله عز وجل هذا التنظيم العجيب، ووضع كل واحد منها في محله اللائق به، وجعل الله عز وجل في وسط هذا الفم جعل فيه اللسان، وجعله ترجمانا للملك عن القلب، فهو يترجم عن مكنونات الإنسان ويخبر عما في فؤاده، فهو يؤدي عنه، فهو كالبريد عن القلب وكالرسول له. وجعل الله عز وجل هذا البريد وهذا الرسول جعله في حفن منيع، فجعله مصونا محفوظا مستورا غير بارز ولا مكشوف، فالأذن مكشوفة والأنف مكشوف والعين مكشوفة، لأن هذه يحتاج الإنسان أن يسمع بأذنه فهي بحاجة إلى أن تكون ظاهرة، والعين الإنسان بحاجة إلى أن يبصر الأشياء فلا بد أن تكون ظاهرة، والأنف يحتاج الإنسان إلى أن يتنفس منه فلا بد أن يكون ظاهرا إلى الخارج بارزا. وأما اللسان فله شأن آخر، فهو مؤذن عن القلب ومعبر عنه، وليس مستقبلا للقلب، وإنما هو ترجمان له، فجعله الله عز وجل مستورا مصونا محفوظا لعدم الحاجة إلى إبرازه. وأيضا جعله الله عز وجل جعل هذا اللسان من أوضح الأعضاء، وجعله من ألينها، وجعله من أشدها رطوبة، وهو لا يتصرف إلا بواسطة هذه الرطوبة المحيطة به، فلو كان بارزا إلى الخارج صار عرضة للحرارة واليبوسة وصار ناشفا، فمنعه ذلك من التصرف وسهولة الحركة. والإنسان إذا أصابه العطش لربما وجد أثر ذلك في لسانه، فهو أحيانا يعجز عن التعبير لشدة الجفاف الذي أصابه. وهذا اللسان هو الذي يقوم بعملية المضغ والبلع، كما أنه يقوم بذوق الطعام، كما أنه أيضا هو الذي يصوت، فهو الأساس في الكلام. وفيه 17 عضلة تحركه إلى كافة الاتجاهات، فهو كثير الحركة، والحركة يسيرة بالنسبة إليه، هي في غاية اليسر لكثرة هذه العضلات التي يمكن الإنسان عن طريقها أن يحركه كما يريد. وفيه 3 أعصاب لتنظيم نقل الحس، وعلى سطح هذا اللسان يوجد 9000 نتوء ذوقي، نتوءات صغيرة جدا كالحبات الصغيرة التي لا يتذرها الإنسان بعينه. يوجد 9000 نتوء ذوقي تتذوق، هذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا ملح وهذا كذا وهذا كذا. وإذا حرك الإنسان لسانه بطريقة معينة صدر منه صوت معين، وإذا حركه باتجاه آخر صدر صوت آخر. والإنسان لا يجد كلفة في الكلام فيتكلم بكل يسر وسهولة وطلاقة، فهو لا يحتاج إلى تعنت لإخراج الحروف. هذا اللسان يتحرك بطريقة عجيبة، نعم، ويتكلم بفصاحة، ويعبر الإنسان عن مكنوناته في غاية اليسر والسهولة. من الذي يسر له ذلك؟ وإذا بدأ الإنسان يأكل الطعام بدأت هذه الغدد بالإفراز، وهي محيطة بهذا اللسان عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، أعني تحته، وتفرز هذا اللعاب في الفم فيلين الطعام ويتهيأ للهضم، ويشترك في عملية هذا الهضم 36 آلة للقطع، وهي الأسنان والأنياب والأبراج من أعلى ومن أسفل. فأقول تأمل هذا العجب في صنع الله تبارك وتعالى، وكيف أن هذا اللسان نستخدمه في كثير من الأحيان في القيل والقال. نستخدم هذا اللسان فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى من الغيبة والنميمة والسب والشتم والوقوع في أعراض المسلمين وما إلى ذلك. ثم إن الله عز وجل زين هذا الفم أيضا بالأسنان، فرصها فيه رصا عجيبا، فصارت بطريقة بديعة جميلة تحسن الإنسان، بحيث لو سقط شيء منها لبدا القبح ظاهرا، فيحتاج الإنسان إلى معالجة هذا الأثر، فيركب سنا أو ضرسا أو يرقع ضرسا مكسورا أو نحو ذلك، ليتدارك هذا النقص الذي ظهر فيه. والإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا فقدها. ثم أيضا جعل الله عز وجل هذا الفم هو قوام الإنسان، لأنه يأكل عن طريقه. وتصور حال الناس الذين لا يتمكنون من ذلك، نسأل الله لنا ولكم العافية، ممن يصابون بأمراض في البلعوم أو في المريء أو نحو ذلك، أين يرسل إليهم الطعام؟ من أين يصلهم هذا الطعام؟ يصلهم إما عن طريق فتحة في أعلى الصدر، أو عن طريق الأنف بلياف وعذاب وشقاء وما أشبه ذلك. فأقول هذا شيء يسره الله عز وجل للإنسان من غير جهد منه ومن غير عمل. ثم أيضا انظر إلى هذا الفم كيف زينه الله عز وجل من الخارج بالشفتين، فصار ذلك زينة له وحية، وصار ذلك أيضا سببا في فصاحة كلامه، لأن الشفتين تشتركان في عملية التصويت وفي عملية إبراز الكلام وفي فصاحته. ثم هي أيضا جعلها الله عز وجل لحما لا عظم فيه، من أجل أن يتمكن الإنسان من الحركة بهما في كل يسر وسهولة، فهو يكشر عن أسنانه ويبتسم ويبدي مشاعره بهذه الشفاه بطريقة عجيبة. ثم هو أيضا يحتاج إلى هذه الشفاه أن تكون على هذه الحالة العجيبة من غير عظام ليتمكن من مص الشراب. ولو كان في الشفتين شيء من العظام لما تمكن من ذلك بيسر وسهولة. ثم جعلهم الله عز وجل طبقا لهذا الفم وغطاء، فلولا وجود الشفتين لصار الفم مكشوفا ولصار عرضة للغبار، ولصار أيضا شكل هذا الفم في حال من القبح. ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن أهل النار أن وجوههم باسرة، ومعنى الباسرة في قول طائفة من السلف أن الشفاه إذا احترق الوجه أجارنا الله وإياكم من النار فإنها تبدو الأسنان، تقلص الشفتان، فإذا قلصت الشفتان ظهرت الأسنان هكذا، كما إذا عرض رأس الدابة رأس البهيمة على النار وطلي بها فإن الشفاه تقلص مع النار. إذا حسحت الرأس وعرفته على النار ما الذي يحصل له؟ تقلص الشفاه ثم تظهر الأسنان. فهذا معنى كون وجوه أهل النار في النار باسرة، بمعنى أنه قد قلصت الشفاه من حرارة النار ومن إحراقها فظهرت الأسنان، وصار ذلك هيئتان لهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الفم. وأما ما يتعلق بأصل الخلق الذي ذكرت لكم طرفا في المرة الماضية من عجيب الله عز وجل في صنعه وتدبيره فيه، فأقول إذا تأمل العبد هذه القطرة الصغيرة المهينة التي هي مستقدرة، التي هي أصل خلق هذا الإنسان، والتي لو مر عليها ساعة من الزمان لأنتنت لتغير لونها، وتغيرت رائحتها، كيف استخرجها الله عز وجل من صلب الرجل ومن حرائب المرأة. خلق الله عز وجل هذا الإنسان من أخلاط من أمشاج، وجعله في أطوار، كيف استله من هذا الموضع من الرجل، واستله من هذا الموضع من المرأة، ثم جمع بين هذين المائين من طرق ضيقة ومن طرق خفية لا نعلم كثيرا مما يجري في هذه العمليات التي يدبرها الله عز وجل، ثم تجري وتستقر في الرحم من غير حاجة إلى عملية جراحية. فالله عز وجل ينظم في بطن الأم مئات بل آلاف العمليات الجراحية في كل لحظة وفي كل ساعة، من غير حاجة إلى إدخالها في مستشفى، ومن غير حاجة إلى شق البطن، ومن غير حاجة إلى إضاءة في ظلمات ثلاث. يخلق الله عز وجل الإنسان خلقا من بعد خلق في هذه الظلمات من غير حاجة إلى شق ولا إلى إضاءة ولا إلى أشعة ولا إلى غير ذلك. من الذي يقلبنا في الأرحام؟ كيف يشاء؟ هو الله الخالق البارئ الذي عرفنا بهذه الأسماء الكريمة من أجل أن نتعبده بها، ومن أجل أن يقوم في القلوب مقتضى هذه الأسماء من الإقرار بوحدانيته تبارك وتعالى، لأن الإقرار بربوبيته وأنه هو الخالق وأنه هو البارئ، إن ذلك يستلزم أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. انظر كيف قدر الله عز وجل اجتماع هذين المائين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وكيف ساقهما من أعناق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا في قرار متين لا يناله هواء فيفسده، ولا برق يجمده، ولا عارض يصل إليه. والأم والأب ليس لهما يد في هذا الأمر، فهما لا يرعيان الجنين وهو في بطن أمه، وإنما يقلبه الله عز وجل في هذه الأطوار كيف يشاء. فالله يقلب هذه النطفة البيضاء المشرقة يقلبها كيف يشاء، فتصير بعد ذلك علقة حمراء تضرب إلى السواد، ثم بعد ذلك يجعلها في أطوار أخرى ويقسمها، فيكون لها سمع وبصر وقلب وعقل ولسان ويد ورجل وما شابه ذلك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها شيئا من ذلك ما استطاعوا، بل لو اجتمعوا على أن يخلقوا لها شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك. فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها. والعلماء من أهل الطب قد درسوا هذه الخلية التي يتكون منها الجنين، وحاولوا أن يتعرفوا سر خلقها، فاكتشفوا أن مركزية هذه الخلية هي ما يسمى بالنواة، بحيث إن غياب هذه النواة يجعل استمرار الحياة مستحيلا إلا في حالات استثنائية كما يقولون. ومن هنا ظن العلماء أن سر الحياة يكمن في النواة، فانطلقوا ينقبون ليكتشفوا أسرار هذه النواة وعجائبها، ثم فوجئوا بأنهم أمام أشكال عجيبة غريبة ضمن هذه النواة، تحب وتتعطش للألوان بشكل كبير. هذه الأشكال الغريبة التي هي أشبه بالمقطات هي ما يسمى بالكروموسومات، عثر فيها على سر خطير هو سر الوراثة بالنسبة لخلق الإنسان، فهي ملخص للإنسان في جزء صغير جدا. فكل ما في الإنسان من أخلاق ومزاج ودم وعروق وسمات ومزايا وميول وأذواق وأشكال ولحم وعظام ولون وقامة، كل ذلك قد تلخص بمقدار يسير هو واحد من المليون. يعني هذا الإنسان بصفاته كلها قد لخص في مقدار يسير جدا هو واحد من المليون، نعم، جعلت فيه كل هذه الخصائص. فانظر إلى دقة صنع الله، إلى دقة صنع الله عز وجل. البشر إذا استطاعوا أن يصنعوا جهازا مسجلا صغيرا، أو استطاعوا أن يصنعوا كاميرا صغيرة أو نحو ذلك، عد ذلك إنجازا عظيما. إذا استطاعوا أن يصنعوا جهازا حاسبا آليا بقدر الكف، فإن ذلك يعد شيئا عجيبا بديعا. الله عز وجل يجعل جميع خصائص الإنسان ملخصة في شيء يسير هو بهذه النسبة العجيبة. ثم أيضا بعدما يحصل اللقاح لهذه البويضة، فإن نمو الإنسان لا يمشي على وتيرة واحدة وتسلسل واحد، فهو يمشي في أحوال وأطوال متعددة، مرة في زيادة الخلايا بدون تميز أو تخصص، ثم تصبح هذه الخلايا كثيرة جدا ومن شكل واحد، ثم بعد ذلك تبدأ عملية التخصص، حيث تفرز مجموعات لتتخصص في إيجاد عضو معين. وإذا ظهر هذا النسيج أو العضو فإن له شخصيته المستقلة ووظيفته المحددة، هذه عين وهذه رجل وهذا رأس وهذا قلب وهكذا. وفي آخر المراحل الجنينية يميل الجنين إلى زيادة الوزن حتى يخرج للحياة في أجمل صورة، وصوركم فأحسن صوركم. فمن الذي قدر له هذا التقدير وخلقه هذا التخليق وهو في الأيام العشرة الأولى في حياته ينقسم انقساما عجيبا بديعا سريعا، ينقسم في خليته الإنسانية الأولى مع المحافظة على حجمه، فهو لا يزيد ولا يحدث شيء سوى هذا الانقسام، ويحصل له قريبا من 50 انقساما أو أكثر في الخلية الأولى، ريثما تصل إلى الرحم فتعشش فيه وتبدأ بالتخلق. هذا كله في الأيام العشرة الأولى، ثم بعد ذلك يبدأ تخصص الخلايا وتشكل الأعضاء، وهكذا يتخلق الإنسان وتتشكل أعضاؤه وأجهزته في الأشهر الثلاثة الأولى. فإذا صار عمر الإنسان 80 يوما فإنه يبدو على هيئة إنسان صغير، هذه العيون على شكل نقاط، وهذا الأنف على شكل خط، وهذه اليد خطوط والرجل خطوط، وهكذا فيكون صورة صغيرة لهذا الإنسان العجيب الغريب الذي أبدع الله عز وجل صنعه. ثم بعد ذلك تبدأ تتخلق العين والأحشاء والأطراف وما إلى ذلك، كل هذا بتقدير من رب العالمين جل جلاله، من الخالق البارئ. أقول أيها الإخوان، إذا تأمل الإنسان في حاله وفي صنع الله عز وجل العجيب في بدنه رأى من ذلك عجائب وغرائب، ومن ذلك هذه اليد التي يبطش بها الإنسان. انظر إليها كيف ركبت هذا التركيب، فجعلت عريضة وجعل لها 5 أصابع، وهذه الأصابع قد جعل لكل واحد منها 3 أعظم. سوى هذا الإبهام فإنه من عظمين. ثم انظر كيف جعله الله عز وجل في طرفها، بحيث إن الإنسان يستطيع أن يقبض ويستطيع أن يبسط، ويستطيع هذا الإبهام أن يلتف عليها جميعا، ويستطيع أن يتصرف في شؤونه تصرفا عجيبا دقيقا، ويقبض الأشياء ويربط العقد ويحلها بأطراف هذه الأصابع، ويتناول الأشياء ويأخذ القلم ويكتب ويعبر عن مكنوناته بهذه الكتابة، كل ذلك أخذا بهذه الأصابع، أخذا لا يشق عليه ولا يعثر عليه ولا يحتاج منه إلى كلفة وتعب وعناء. ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يبدعوا هذا الإبداع ويصنعوا هذا الصنع العجيب فإنهم لا يستطيعون. ومعلوم أن الذين يحاولون أن يصنعوا للإنسان أطرافا، ما يقال له الأطراف الصناعية، لم يتمكنوا ولم يستطيعوا بحال من الأحوال أن يصنعوا للإنسان طرفا يقوم مقام الطرف الذي فقده بحال من الأحوال، لا الرجل ولا اليد ولا غير ذلك. والإنسان قد لا يشعر بنعمة هذه الأشياء، بنعمة الله عز وجل عليه بهذه الأمور إلا إذا فقدها، فحينما تقطع رجل الإنسان أو تقطع يده يشعر بأثر ذلك، يشعر بالكارثة والمصيبة التي نزلت به وحلها. الذين يحاولون صنع ما يسمى بالرجل الآلي، يقولون كما سمعت من بعض الإخوان إنهم لو استطاعوا أن يصلوا إلى أن هذه اليد لهذا الإنسان الآلي تستطيع أن تربط هذه الخيوط التي تكون في الحذاء أعزكم الله، يكونون بذلك قد أنجزوا إنجازا رهيبا عظيما كبيرا. هذا غاية بالنسبة إليهم، والله عز وجل يصنع ذلك كله. ثم انظر كيف شد الله عز وجل أطراف هذه الأصابع بالأظفار زينة لها، وليستطيع الإنسان أن يأخذ بها الأشياء الدقيقة التي لا يستطيع أخذها بمجرد أطراف الأصابع من غير هذه الأظفار، كما جعل الله عز وجل هذه الأظفار حماية لأطراف اليد، وأيضا جعلها الله عز وجل لغير الإنسان سلاحا يقاتل بها عن المخالب، فيتمكن من فريسته أو يدفع عدوه عن نفسه بهذه المخالب التي تكون في أطراف الأصابع. وأيضا فإن الإنسان يحتاج إلى هذه الأظفار ليحتك بها، ولو كانت غير موجودة لاحتاج إلى جسم آخر يأخذه ثم بعد ذلك يحك به ما احتاج إليه من جسده. ثم انظر كيف تمتد هذه اليد بكل يسر وسهولة إلى ما احتاج إليه من بدنه، فيحك الإنسان فيحك جلده ويصلح شؤونه ويفعل ما يريد بكل يسر، حيث طولها الله عز وجل فهي تصل إلى أماكن مختلفة في جسم الإنسان. تأمل لو كانت هذه اليد قصيرة بقدر شبر، كيف يكون حال الإنسان وما مدى انتفاعه وما مدى انتفاعه وما مدى انتفاعه بها. فأقول هذا لو أن الإنسان احتاج إلى غيره مثلا ليحك موضعا من جسده فإنه يحتاج إلى جهد وتوصيف ومنة ثم يقول له هنا هناك أمام خلف وما شابه ذلك، بينما هو حينما يكون الأمر عائدا إليه فإنه يفعل ذلك بطريقة أشبه ما تكون بالطريقة التلقائية. ثم انظر إلى أطراف هذه الأصابع كيف جعل الله عز وجل بها هذه الخطوط الدقيقة التي يقال لها البصمات، ولا يمكن أن يتشابه اثنان في العالم بهذه الخطوط، وبالتالي استطاع الناس أن يعرفوا بذلك المجرمين، واستطاعوا أن يميزوا الأشخاص بعضهم عن بعض. وتأمل أيضا فيما جعل الله عز وجل في خلقك من هذه العظام، فلو خلى الإنسان منها، لو خلى هذا الجسم من العظام لصار كتلة من اللحم، لا يستطيع أن ينهض ولا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتحرك الحركة المطلوبة، ولا يتنقل في شؤونه، ولا يأخذ ويعطي ويقاتل ويدفع ولا غير ذلك، إنما هو قطعة من اللحم تتلبط في مكانها. فجعل الله عز وجل هذه العظام قواما لهذا البدن، وخلقها الله عز وجل وقدرها تقديرا عجيبا، وفاوت بينها في الخلق، فمنها الصغار ومنها الكبار ومنها الدقاق ومنها الغلاف ومنها الطويل والقصير والمنحني والمستدير والمجوف والمسند، ومنها ما يكون خشنا ومنها ما يكون أملسا. فالذي يكون في أطرافها وعند نهاياتها يكون أملسا في غاية الملوسة أو في غاية الملاسة، من أجل أن لا يحتك بغيره، ومن أجل أن تسهل الحركة، ولو كان خشنا لحصل بذلك احتكاك وفساد لهذه العظام وآلام لا يحصيها إلا الله عز وجل. ثم جعل الله عز وجل بين هذه المفاصل جعل بينها سائلا كالزيوت والشحوم التي توضع في مواضع الاحتكاك في الآلات لتسهل الحركة. ثم انظر كيف جعل الله عز وجل هذه العظام على هيئات مختلفة، فحينما تكون الحاجة للاستدارة والحركة في النواحي المختلفة يرتبها الله ترتيبا يتناسب مع ذلك. انظر إلى رقبة الإنسان تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين والشمال، ويستطيع الإنسان أن يتلفت بكل يسر وسهولة. وانظر إلى نهاية الفخذ مع الورك كيف إن العظم صار جعله الله عز وجل مستديرا، بحيث إن الإنسان يمكن أن يتحرك بحركة مرنة بهذا التكوين والتصريف العجيب. وأما المفصل الذي يكون في الركبة فإن الله دبره تدبيرا يتناسب مع الحاجة، حيث إنه بحاجة إلى تحريكه إلى الأمام وإلى الخلف، ولو كان يتحرك إلى اليمين والشمال لكان ذلك سببا لتعثر الإنسان ولسقوطه كثيرا، فجعله الله عز وجل بهذه الحركة فقط إلى الأمام وإلى جهة الوراء. ثم انظر أيضا كيف جعل الله عز وجل هذه العظام التي في الفم جعلها بهذه الهيئات التي وصفنا في بعض المرات الماضية لتكون آلة للطحن أو القطع أو غير ذلك من الأغراض التي جعلها الله عز وجل لها. ثم انظر أيضا كيف إن الله عز وجل فصلك هذا التفصيل، ولو جعلك عظما واحدا لكان ذلك سببا لمشكلات، فأنت لا تستطيع أن تقوم وتنهض وتجلس وتركع وتسجد. ثم لما كان ظهر الإنسان بحاجة إلى حركة في غاية المرونة لم يجعله من عظم واحد أو من عظمين، وإنما جعله من هذه الفقار الكثيرة ليتمكن بذلك من التحرك بكل يسر وسهولة. ثم إن الله عز وجل شد أطراف هذه العظام بأوتار، شدها بعضلات وشدها بعصب، وجعل ذلك بمنزلة الأربطة التي تشد طرفا إلى طرف. ثم جعل الله عز وجل في أطراف كل واحد من هذه العظام التي في مفاصل الإنسان جعل فيها زوائد، وجعل في الطرف الآخر ثغورا ومداخل لأطراف هذا العظم، فيدخل هذا في هذا، ثم بعد ذلك يتكون منه هذا التركيب البديع. من الذي صنعه؟ ومن الذي أبدعه؟ ومن الذي جعله بهذه الهيئة في هذا الموضع وجعله في هيئة أخرى في موضع آخر؟ فإذا أراد الإنسان أن يتحرك صار ذلك يسيرا عليه سهلا. ثم انظر كيف جعل الله عز وجل العظام التي في أسفل البدن، جعلها قوية ومتينة وغليظة، لأن البدن يقوم عليها ويعتمد. وأما العظام التي لا يعتمد عليها الإنسان في قيامه وقعوده فجعلها الله عز وجل دقيقة، لا تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى هذه الضخامة وهذه القوة وهذا الغلظ. ثم انظر أيضا إلى هذه الأذن، كيف جعلها الله عز وجل ظاهرة لتستقبل الأصوات؟ فإن الحكمة من خلقها هي أن يستقبل بها الإنسان المسموعات، فجعلها الله عز وجل ظاهرة. ثم انظر كيف جعل الله عز وجل بها هذه الدوائر والغضاريف، وذلك لحكم عظيمة. جعل الله هذه الأذن كالصدفة لتجمع الصوت ثم تؤديه بعد ذلك إلى داخلها، وجعل هذه التجاويف والتعوجات جعلها لتنفس الهواء والصوت إلى الداخل، ثم تنكسر حدته قبل أن يضرب في داخل الأذن فتتأذى منه. ومن حكمة ذلك أيضا أن الله عز وجل يطول بذلك على ما كل ما أراد أن يدخل إلى داخل هذه الأذن من النمل والحشرات وما إلى ذلك، فهو يحتاج إلى عمل ووقت ومعالجة من أجل الوصول إلى ثقبها، ثم يتنبه الإنسان بعد ذلك ثم يخرجه. فلو كانت الأذن مجرد ثقب فقط لكان ذلك سهلا يسيرا، أن تدخل عليه الضر وما إلى ذلك فيتأذى به الإنسان. ثم أيضا جعل الله عز وجل سائلا في هذه الأذن مر الطعم، من أجل أنه لا يتمكن شيء من هذه الحشرات إلى الوصول إلى داخل الأذن، فإذا بلغ إلى هذا الموطن بدأ يبحث عن حيلة ليخرج وينجو بنفسه لئلا يموت، فلا يستطيع أن يتجاوز هذا الموضع داخلا إلى بطن الأذن. نعم، فهذا من حكمة الرب جل جلاله. وأما الرأس فقد جعله الله عز وجل عاليا، وجعل فيه هذه العظام القوية التي تحيط بما حواه من كل جانب، حتى إن بعض العلماء المتقدمين يقولون إن هذه العظام التي ركب الله عز وجل بعضها في بعض في الرأس يقولون إنها تبلغ 55 عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، فجعلها الله عز وجل بهذا التداخل والتشابك حتى صارت كأنها لحمة واحدة، فإذا أصيب واحد منها سلم الآخر. ثم جعلها الله عز وجل محكمة مشدودة لا يدخل منها الهواء، وذلك لحماية الدماغ ولحماية هذه الحواس التي جعلها الله عز وجل في هذا الرأس. فهذا الرأس هو أكرم شيء في الإنسان، فيه الوجه وفيه الحواس، السمع والبصر والذوق والشم، وفيه فوق ذلك أيضا فيه الدماغ الذي له اتصال بالقلب، وهذا القلب هو موضع العقل. فجعله الله عز وجل مرتبطا بهذا الدماغ، وأحاطه بهذا وأحاطه بهذه الحماية العجيبة. كل ذلك صنع هذا الخالق البديع في صنعه وفي فعله تبارك وتعالى وفي خلقه، وجعله تبارك وتعالى في الأعلى، لأن فيه أغلى الحواس، لأن فيه أغلى الأشياء، ولأن فيه البصر والسمع، والإنسان يحتاج في بصره إلى مكان، إلى أن يكون في مكان مرتفع. تصور لو كان بصر الإنسان في رجله أو في ركبته، كيف يكون عرضة لكل لطمة ولكل آفة؟ كيف تكون الحماية لهذا البصر لو كان في رجل الإنسان؟ ثم كيف يستطيع أن يبصر الأشياء وبصره في رجله أو في بطنه؟ وإنما جعله الله عز وجل في هذا المكان المرتفع كالبرج، يبصر به الأشياء من بعيد. وكذلك السمع، فهو بحاجة إلى أن يسمع الأصوات من بعيد، فجعله الله في هذا الموضع، في هذا الموضع المرتفع في الإنسان. فصار كالطليعة، البصر صار في مقدم الرأس، كالطليعة له، وكالحارس الكاشف للبدن. وقد زين الله عز وجل هذا الرأس بهذا الشعر الذي صار حسنه به، وجعله لباسا له. كل ذلك لحكمة عظيمة، ويعرف الإنسان قدر هذه النعمة إذا فقد شيئا من ذلك. وأنتم ترون الناس يبحثون عن العيادات التي تزرع لهم شعرا اصطناعيا، أو تقول إنها تستطيع أن تصنع لهم بصيلات ينبت بها شعر طبيعي لهؤلاء الناس. ما شأن الإنسان حينما يسقط شعره ويصاب بالصلع، لا سيما إذا كانت امرأة؟ كثير من الناس فربما رفضوا بعض العلاج الضروري، كالذين يصابون بالسرطان، أجرنا الله وإياكم من ذلك، بعضهم يرفض هذا العلاج، ومن أسباب رفضه أنه يشوه صورته كما يقولون، حيث إن شعره يتساقط، مع أن هذا الشعر لا يتساقط إلى الأبد، وإنما يرجع إليه ثانية. ثم انظر بعد ذلك إلى هذه العين التي جعلها الله في هذا الرأس. وابن القيم رحمه الله يقول إن الله عز وجل ركب كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار بالكلية. ثم إن الله عز وجل جعل في وسط هذه الطبقات 7 جعل خلقا دقيقا عجيبا، وهو ما يسمى بإنسان العين، وهو صغير جدا بقدر العدسة يبصر به الإنسان، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها. وتلك الطبقات التي جعلها الله عز وجل بمنزلة الحراس لهذه العين، أعني بذلك الأجسام التي تكون بمنزلة الآلة الماسحة، مثل مساحة السيارة تمسح عن هذه العين ما يعلق بها من الغبار والأشياء العالقة بالجو، ثم هي أيضا حماية لها، فإذا شعرت العين بالخطر تحرك هذا الجفن بشكل تلقائي، لا يحتاج منك إلى أمر أن تأمره من أجل أن يتحرك ليحمي هذه العين. ثم إنه يريح هذه العين في أحوال كالنوم ونحوه، فجعله الله عز وجل غطاء للعين وسترا لها وحفظا وزينة، وهما أيضا أعني الجفنين يلقيان الأذى عن هذه العين، ويلقيان القذى والغبار، ويحميانها من الحر ومن البرد. ثم إن الله عز وجل غرس في أطراف هذه الأجسام، غرس فيها الشعر زينة وحفظا أيضا وحفظا لهذه العين. ثم إن الله عز وجل أودع هذه العين، هذا البصر الذي يبصر به الأشياء، وإذا انطفأ هذا البصر والنور الذي في هذه العين لم ينتفع الإنسان بها. ثم إن الله عز وجل أجرى في هذه العين عينا ملحا من أجل ألا تنتن هذه العين، فهي تحتاج إلى رطوبة، وهي أيضا لو كانت هذه الرطوبة حلوة لكان ذلك سببا لتلف شحم العين ولتلف لبعض أعضائها فتتضرر من ذلك فتتعفن. فجعل الله عز وجل هذا السائل جعله ملحا من أجل أن يعقمها وينظفها ويحافظ على رطوبتها من غير أضرار ومن غير آفات يورثها ذلك، والله تعالى أعلم. ثم إذا وقع في هذه العين شيء من القدر أو الأذى فإن هذا الدمع يدر بطريقة تلقائية ليغسل هذه العين ويزيل ما علق بها من غبار ومن أذى ومن قذى ومن آفات. كل هذا أبدعه الله عز وجل وصنعه وركبه في جسمك أيها الإنسان، وأنت ساهل لاهم لا تدري عن شيء من هذه الأمور. وإنما إذا فقد الإنسان شيئا منها أو أصابه الضرر صار عنده ثقافة واسعة بهذا العضو وآثار هذا العضو والحاجة إليه وما يترتب على فقده وما هي الأدواء والأمراض التي تصيبه. حينما يصاب الإنسان في مرض في عينه أو في أذنه أو نحو ذلك ربما أخذ ثقافة واسعة عن الأدوية والأسباب والنتائج والآثار الجانبية وما يتعلق بذلك، وصار يحدث الناس، كل من زاره أعطاه تصورا عن هذا العضو الذي لربما كان قبل هذا المرض لم يعرف كيف يعمل هذا العضو وما هي الآفات التي تصيبه، ولم يخطر بباله شيء من ذلك، وإنما ركب الله ذلك فيه من غير جهد منه ولا كسب ولا عمل، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم انظر أخيرا إلى هذا الأمر، كيف جعله الله عز وجل على هذه الهيئة، وجعل طرفه الأعلى قصبة دقيقة ليتحقق الغرض، وهو أن يدخل الهواء دون سائر الأشياء. فالأنف إنما يراد به استنشاق الهواء، فهو لا يحتاج أن يكون في طرفه الأعلى، لا يحتاج إلى أن يكون عريضا فيدخل معه كل شيء، وإنما هو بحاجة إلى هذه الدقة ليمنع دخول الغبار والقذى والأذى والحشرات وما إلى ذلك. ثم جعل الله عز وجل فيه شعرا ليمنع دخول الغبار، ليكون بمنزلة المصاص ولئلا يدخل فيه شيء فيصل إلى الرأس. ثم جعل الله عز وجل جعل له منخرين، مع أنه عضو واحد عن الأنف، وذلك أن الإنسان بالنسبة للعين والأذن كل واحد منها يعد حاسة مستقلة، إذا فقد هذا عوض بالآخر، حتى إن العلماء يقولون إن الإنسان إذا فقد واحدة من أعينه فإن نورها ينتقل إلى الأخرى فيتضاعف نورها. الحاصل أن الأنف لما كان حاسة واحدة جعل الله عز وجل له منخرين، فإذا تأذى هذا أو تعطل أو تضرر بذكام أو بغيره من الآفات فإن الآخر ينتفع به. طرفه الأسفل جعله عريضا مقارنة بطرفه الأعلى، وذلك ليتحقق الغرض، ليدخل الماء فيغسل، ثم ليدخل أكبر قدر من الهواء فيتنفس الإنسان بطريقة سهلة، فيصل ذلك إلى قلبه من غير شعور بالحرج والضيق وانحباس النفس. فالله تبارك وتعالى صنعه هذا الصنع وأبدعه بهذه الطريقة، كل ذلك لحكم عظيمة بالغة قد لا نتصورها ولا تخطر لنا على بال. فهذا القلب الذي هو ملك الجوارح وزنه يقرب من 21 و300 جرام، وحجمه بقدر قبضة اليد، تبلغ ضربات الرجل ما يقرب من 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة الواحدة، وينبض في العام 40 مليون مرة، وفي كل وفي كل ضخة يدخل إلى القلب حوالي ربع رطل من الدم، ويضخ في يوم واحد 2200 من الجوالين من الدم، وحوالي 56 مليون جالون على مدى الحياة يعني من الدم. فلو أن الإنسان قيل له تكفل بهذا القلب لمدة ساعة واحدة، لمدة ساعة واحدة، فهو كما قلنا في الدقيقة الواحدة تبلغ الضربات ما بين 60 إلى 80 ضربة. فلو قيل له أنت موكل بهذا القلب في ساعة واحدة فقط، كيف يكون شأنه؟ لا يستطيع أن يلتفت إلى شيء إطلاقا، لا يستطيع أن يأكل ولا يتكلم مع الناس ولا يناقش ولا ينتفع بأي وجه من وجوه الانتفاع في شغله في عمله في نومه، في لا يستطيع أن ينام لأن هذا القلب سيتعطل. فانظر كيف تعمل هذه الأشياء دون أن يشعر بها الإنسان، ولو وكلت إليه لضاع وضيعها. وهذا القلب يستطيع لو أنه استعمل آلة تحرك الأشياء أو رافعة صغيرة، يستطيع بكل نبضة من هذه النبضات هي بقدر قوة رافعة ترفع شيئا أو ثقلا بمقدار أو على زينة رطلين، ترفعه على مقدار قدمين، بكل نبضة يمكن أن يرفع هذا المقدار أو هذا المقدار من الموزونات على هذا الارتفاع بارتفاع قدمين، وذلك بنبضة واحدة. وأما الدم الذي يمر عبر هذا القلب فإن الدفعة الواحدة التي تمر من الدم تمر من خلال القلب تمر الدفعة بوقت لا يتجاوز نصف الثانية. وأما الطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى القلب مرة أخرى فإن ذلك يستغرق 6 ثواني فقط. وأما الدم الذاهب إلى الدماغ فإنه يعود إلى القلب مرة ثانية في 8 ثواني، بينما يعود الدم الذاهب إلى أصابع القدم في 18 ثانية. وهذا الدم فيه تركيب عجيب، فهو يحوي 5 ملايين من كريات الدم الحمراء في كل متر مكعب واحد منه. المليمتر في 5 ملايين كرية حمراء من كريات الدم، ومجموع ما في الدم من الكريات الحمراء 25 مليون كرية حمراء، وتفرش سطحا، وفرشناها كبساط، تفرش سطحا مقداره 3450 مترا مربعا. وإذا صفت واحدة بعد الآخر على هيئة الخيط فإنها من دم الإنسان الواحد، فإن مجموع أقطار هذه الكريات يقولون إنه ينشئ طولا يغلف الكرة الأرضية 6 إلى 7 مرات. نعم. وأما النفس الذي يتنفسه الإنسان فإنه يتنفس في كل يوم 25,000 مرة. تصور لو أعطيت هذه الرئة للإنسان قيل تنفس أنت لمدة يوم واحد، ينفخ في هذه الرئة ثم يعصرها، ما الذي سيحدث؟ هو سيتعب. لو الإنسان طلب منه أن ينفخ بالونة واحدة لتعب ومل وسئم. نعم. فالإنسان يتنفس ما يقرب من 25,000 مرة، يسحب فيها 180 مترا مكعبا من الهواء. وفي مجموع دم الإنسان كما ذكرنا 25 مليون كرية دم حمراء تنقل الأكسجين، و25 مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ولمناعة البدن، ومليون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزيف ولإيجاد التخثر حينما تحفر الجروح. والكرية الواحدة من كريات الدم متوسط العمر الذي تعيشه 120 يوما، وفي هذه المدة تقطع في العروق مسافة طويلة، رحلة طويلة تنقل بها الأكسجين، وقدر هذه الرحلة في عروق الإنسان التي تمشيها هذه الكرية ما يقرب من 50 و100 و1000 كيلو متر عبر عروق البدن. إذا قسنا هذا التحرك في العروق سنجد أن عمر هذه الكرية التي تعيش 120 يوم تقطع هذه المسافة. وجسم الإنسان يحوي أكثر من 600 عضلة وأكثر من 200 عظم، وتحوي العضلة المتوسطة في الحجم على 10 ملايين.
أخي الكريم